الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 74 من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، وهو 19 من كتاب الإيمان. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله، قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان، قال حدثنا محمد بن سعد الأنصاري، قال سمعت أبا ظبي الكلاعي يقول: سمعت المقداد بن الأسود رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بمرأة جاره. قال: فقال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمه الله ورسوله، فهي حرام. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. هذا حديث حسن، الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حميد، قال حدثنا محمد بن فضيل به. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل مفعولة من العبد، وهو مؤاخذ على فعله وعلى جرمه لا على ما في علم الله عز وجل، إذ أنه يفعل الفعل بمحض إرادته واستطاعته وقوته. نعم، إن الله عز وجل قد قدر مقادير الخلائق، لكن هو نفسه لا يعلم بهذا التقدير، أي العبد، إلا بعد أن يقع فيه. وهو يعلم أن الله حرم الزنا والسرقة وغير ذلك من المحرمات، فيتعين عليه العمل بالعلم الموجود وترك التنقيب عن العلم المفقود. ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرمه الله ورسوله. قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما هي أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فهو حرام إلى يوم القيامة، إذ أنه فعل مستقبح وهو محرم في جميع الشرائع. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بأمرأة جاره. ليس في هذا تجويز الزنا أو التسامح فيه، ولكن معناه أن الكبائر تتفاوت، فالزنا كبيرة، فإذا انضاف إليها الزنا بامرأة الجار التي هو مأمون عليها وحق المجور عظيم، ثم خالفه. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزالي حليل سجارك. وقد قال العربي الأول في أيام جاهليته: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مواها. قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمه الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وتقدم الحديث: لا تسرقوا. فهي حرام، لأن شأن التحريم إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم مبلغ. قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه ليس لي أن أحرم ما أحل الله لي. قال: لأن يسرق الرجل من عشر أبيات، مع حرمة السرقة كبيرة من كبائر الذنوب، وإن أخذ فوق ربع دينار تعين عليه القطع، أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره، لأنه انتهك حرمة الجار وارتكب حرمة أكل المال المحرز وغير ذلك من القبائح. فالحديث دليل على أهمية حق الجار، وأن أذيته أكثر من أذية غيره، والإحسان إليه أكثر من الإحسان إلى غيره. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هاشم، قال حدثنا شيبان عن عاصم، وحدثنا عفان، قال حدثنا حماد، قال حدثنا عاصم عن زرع عن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من جهنم. قال أحدهم: من النار. خرجه أبو يعلى من حديث حماد بن سلمة به. قال الإمام أحمد: حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت عاصما يحدث عن زر فذكر وأخرجه الترمذي. قال رحمه الله: حدثنا أبو هشام الرفاعي أخبرنا أبو بكر بن عياش قال أخبرنا عاصم بهذا حديث حسن من أجل عاصم وهو ابن أبي النجود. والشاهد من الحديث أن متعاطي الكذب يأثم على كذبه، لا سيما إذا كان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أعظم خطرا وأشد ضررا، لأنه يتضمن الطعن في الدين. وجمهور العلماء على أن الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب إلا إذا كان قصده الطعن في الشريعة، فعند ذلك يكفر لهذا المقصد. وذهب إمام الحرمين إلى أن من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. قوله: من كذب علي متعمدا، خرج به المخطئ والجاهل، فقد رفع عنهم الحرج: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فليتبوأ مقعده من جهنم، هذا دليل على أنه كبير من كبائر الذنوب، يتوعد عليه بالنار. قال رحمه الله: قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا ابن نمير قال أخبرنا هاشم بن هاشم قال أخبرنا عبد الله بن نصطاس من آل كثير بن الصلت أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحلف أحدكم عند منبري هذا على يمين آثم ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار أو وجبت له النار. هذا حديث صحيح، وهو دليل لما يسمى بتغليظ اليمين في الوقت أو في المكان، فإن تغليظ اليمين ينقسم إلى تغليظ زماني وتغليظ مكاني وتغليظ قولي. تغليظ الزماني كالحلف بعد العصر، وتغليظ مكاني كالحلف في المسجد أو عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وتغليظ قولي كان يقول: والله الذي لا إله إلا هو، ونحو ذلك من الأيمان. قال: لا يحلف أحد عند منبري هذا من الرجال أو النساء على يمين آثمة أي غموس، لأن اليمين الآثمة هي يمين الغموس، ومن عظيم ضررها أنها تجعل الديار بلاقع، ربما تنتهي الديار بسبب يمين غموس، وتعمر الديار بسبب مبر في يمين. وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. ولو على سواك أخضر، يعني مع رخصه ومع كثرته ومع أنه لا شأن له، لكن الكذب لا يجوز، الحلف بالله عز وجل كاذبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون، إلا تبوأ مقعده من النار أو وجبت له النار. وهذا على الوعيد، وإلا فالمسلم تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عفى عنه، وإن شاء الله عز وجل عذبه وأخذه. قال رحمه الله: وقد أخرجه الإمام مالك بن الموطأ عن هاشم بن هاشم به، وأخرجه ابن ماجه. فقال رحمه الله: حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا مروان بن معاوية حا، حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا هشام بن هاشم به، وأخرجه النسائي كما فتحت الأشراف عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين كلاهما عن ابن القاسم عن مالك به، أخرجه أبو يعلى والحاكم، وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة قال سمع ابن عمر رجلا يحلف لا والكعبة، فقال له ابن عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. الحديث رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن، وقد تراجع الشيخ عنه ووضعه في حديث معلة ظاهر الصحة رقم 265. فذلك أن سعد بن عبيدة مع أنه سمع من ابن عمر في الجملة، إلا أن هذا الحديث لم يسمعه منه، وفيه إنكار المنكر. سمع ابن عمر رجلا يحلف لا والكعبة، فأنكر عليه ابن عمر هذا اليمين لأنه حلف من مخلوق، والحلف لا يجوز إلا بالله وبصفة من صفاته. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كشرك. الأصل أنه شرك أصغر غير مخرج من الملة، إلا إذا اقترن به تعظيم المحلوف، تعظيم ألوهية أو ربوبية، فهنا يكفر كفرا أكبر بغلوه المفرط ولا تجاوزه بالحد. الحديث له شواهد، في الحديث من قال في حلف ولات العزة فليقل لا إله إلا الله، ومثل حديث عمر لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، وجعل ابن عمر لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، جاء عن عبد الرحمن بن سمر لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي، كلها حديث صحيحة. الشاهد من الحديث أن الإنسان ما أخذ على فعل نفسه، ولو كان مجبورا كما يقول الجهمية، وهو مؤدى قول الأشاعرة، ما أخذ على ذنبه، لكن هم عندهم مذهب ذهبوا إلى أنه مجبور، ثم ليتخلصوا من معنى قول الله عز وجل وما ربك بظلام العبيد ولا يظلم ربك أحدا، قالوا وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. استدلوا بقول الله عز وجل لا يسأل عما يفعلهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وما أفعاله على مقتضى علمه وحكمته، وليس بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. والعبد فاعل، والله عز وجل مثيب على الطاعة ويؤثمه على المعصية. قال رحمه الله، قال الإمام الترمذي البخاري رحمه الله في الأدب المفرد حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الحسن ابن عمرو عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. هذا حديث صحيح. الحسن بن عمرو هو الفقيمي، ومحمد بن عبد الرحمن بن يزيد هو النخعي، والحديث خرجه الإمام أحمد. فقال رحمه الله حدثنا أسود قال أخبرنا أبو بكر به. ليس المؤمن كامل الإيمان بالطعان كثير الطعن في الأنساب وفي الأشخاص لغير مقتضى يوجب الطعن فيهم، ولا اللعان كثير اللعن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينبغي اللعان أن يكون شفيعا، فذم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم كثرة اللعن، وقال صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا. ولا الفاحش في فعله ولا البذيء في قوله. فالمؤمن شأنه خلاف هذه الصفات الذميمة، تجده يثني على من يستحق الثناء ويمدح من يستحق المدح، وإن جرح جرح بحق لا بهوى. وهكذا قضية اللعن مع جوازها لمستحقها، إلا أنه لا يلعن كثيرا. لو تأملتم القرآن تجد فيه اللعن قليل، مثل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، قتل الإنسان ما أكفره فقتل كيف قدر، على لعنة الله على الظالمين، وهكذا السنة قليل. أيما عبد لعنته سببته، اجعل هذا زكاه رحمة. ولا الفاحش في فعله، بعيد عن الأفعال السيئة مثل فاحشة الزنا، فاحشة اللواط، ما فحش من أقواله وأفعاله. ولا البذيء الذي يكثر منه الكلام اللغو والبذاءة والسوء. فالمؤمن على الكمال في غالب صفاته، ومن استطاع أن يكون على الكمال في جميع شأنه فهو المطلوب. فإن الله عز وجل شرع الشرائع وسن السنن وحد الحدود حتى يكون المسلم على أحسن ما يكون من الحال مع الله ثم مع المخلوقين المربوبين. وقيمة الإنسان في حياته الدنيوية والأخروية بقدر طاعته والتزامه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن زاد في الطاعة والتمسك زاده الله من الفضل والخير، ومن نقص كان حظه النقصان. إلى هنا بارك الله فيكم.